إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في ضيافة القرآن,
أكرم بقوم أكرم القرآن.
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
أرسله دابستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا الصادق الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على آل رسول الله. السلام على أوعية العلم ومعادن الفضيلة. السلام عليكم أعزة المستمعين ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج في ضيافة القرآن الذي نستضيف فيه القراء المتميزين والمختصين في الشأن القرآني عبر أثير إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. إخوتي وأخواتي، عندما يحيا الإنسان يظل واقعا بين أمرين، بين الأخذ والعطاء، فكما يأخذ بالسمع والبصر فإنه يعطي بالنطق، فبكتاب الله يسمع ويبصر، ولا يسمع منه إلا هدى، ولا يبصر إلا نورا، ولا يتلقى بسمعه وبصره إلا الحق. وما أجمل أن يكون كتاب الله هو الذي ينقي له ما يسمع وما يبصر. فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض. هذا شأن من يعمل من أجل القرآن، تعليمه والحث على تدبره ونشر ثقافته بين الناس، لأنه كتاب الهداية الذي نسمع به ونرى، وهو كتاب الحياة الذي يحيي ضمائرنا وينقذنا من ظلمة الجهل إلى نور العلم. اليوم نلتقي بضيف كريم علينا، هو الشيخ محمد جواد السلامي، أحد العاملين في المجال القرآني والقائمين بإشاعة الثقافة القرآنية، وهو مدير معهد القرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة التي هي الأخرى تبذل الأمانة العامة الموقرة فيها جهودا لإشاعة هذه الثقافة من خلال هذا المعهد، حفظا وتلاوة وتفسيرا وأبحاثا، وهي في أولى خطواتها. مرحبا شيخ محمد.
الله يحفظكم إن شاء الله.
كيف حالكم؟
سلمكم الله. الله يحفظكم إن شاء الله ويرعاكم.
نرحب بكم ضيفا في برنامج في ضيافة القرآن.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. أشكر أطافكم.
شيخ محمد، كيف حصل عندكم هذا التوجه نحو كتاب الله تعالى والعمل في المجال القرآني؟ متى كانت البداية؟
الحقيقة القرآن يمثل دستور الإسلام، وبما أنني مسلم، وبما أن المسلم مكلف بالصلاة، وبما أن الصلاة يشترط فيها القراءة، قراءة القرآن، فمنذ ذلك الوقت كان اهتمام بالقرآن الكريم وبضبط قراءة القرآن لكي تكون صلاتي صحيحة. أما العمل القرآني فلعله كانت بداياتي في المهجر، يعني عندما كنت في أمريكا، في بداية دخولي إلى أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أحد الأخوة، أحد الأصدقاء قال لي: في هذا المكان الذي أنا كنت فيه لا يوجد مكان متخصص بالقرآن أو في العمل القرآني. عادة المشايخ والسادة العلماء عندما يصلون إلى أي مكان في المهجر، إلى أي مدينة، يفكر بتأسيس مركزا إسلاميا ليكون هذا المركز مكان لإرشاد الناس وتوعيتهم وتثقيفهم. فكان هناك بعض المراكز موجودة، فقال لي هذا الأخ: لا يوجد مكان متخصص بالقرآن. أنا حقيقة استحسنت هذا الرأي وهذه الفكرة، فانطلق من ذلك الوقت تأسيس معهد القرآن الكريم في أمريكا الشمالية، وكان المعهد الوحيد في أمريكا وكندا. فتقريبا من ذلك الوقت بدأ عملي ونشاطي القرآني، يعني قرابة قبل حوالي 10 سنوات عند دخولي إلى أمريكا.
نعم. طيب، بالنسبة إلى إنشاء معهد القرآن الكريم في أمريكا الشمالية كما تفضلتم، أليس كذلك؟
نعم.
يعني الذين كانوا يحضرون في هذا المعهد ويدرسون فيه كلهم عراقيين أم فيهم عرب أيضا؟
والله لا، كان هناك في المهجر طبعا هناك خليط، كان يحضرون عندنا من العراقيين ومن اللبنانيين ومن اليمنيين، وكذلك هناك بعض الطلاب الأجانب الأمريكان. يعني حتى يحضر في ذهني الآن هناك الأخ مجاهد مثلا أمريكي مكسيكي الجنسية، لكنه نور الله قلبه بنور الإسلام ودخل الإسلام وكان يأتي ليتعلم القرآن، وكذلك رجل اسمه كين الذي احتفظ باسمه الأمريكي. فسألته لماذا؟ قال: لأنه عادة الرجل أو الإنسان الأمريكي أو الأوروبي عندما يدخل الإسلام يغير اسمه إلى اسم إسلامي، إلا هذا كين بقي على اسمه. فسألته لماذا؟ قال: لأنه رائدا في الجيش، يعني برتبة ضابط برتبة جيش، برتبة رائد في الجيش الأمريكي، وأستاذا في كلية الأركان العسكرية في واشنطن. بل استطاع هذا الأخ العزيز،
يعني لهذا السبب لم يغير اسمه؟
أحسنتم، لم يغير اسمه. واستطاع هذا الأخ العزيز أن يكسب بعض الأخوة الذين يدرسهم في كلية الأركان، حتى مرة جاء برجل آخر ملازم أول برتبة ملازم أول، كذلك استطاع أن يغير عقيدته إلى الإسلام وأن ينفعه. فكان يحضرون نعم من جنسيات أخرى، إلا أن هؤلاء لعله يحتاجون بعض المرات إلى دروس خاصة، فكنت كنا نعلم هؤلاء الأمريكان دروس خاصة في القرآن، إضافة إلى حضورهم في بعض مجالسنا العامة.
ما شاء الله.
نعم.
طيب شيخ محمد، في العالم الغربي الذي يفتقد إلى الأجواء الروحية، بالنسبة إلى العرب والعراقيين منهم، يعني ترى أنهم تأثروا بالقرآن؟ يعني أثر في سلوكهم، في أخلاقهم، وهم في ذلك العالم؟
بلا شك، الذي يعمل في القرآن والذي يعتقد بالإسلام كدين دين حق لابد أن يتأثر بالقرآن، لأن القرآن عبارة عن مواعظ، عبارة عن حكم، عبارة عن أمثال القدماء، عبارة عن قصص الأنبياء. أما الذي لا يتأثر بالقرآن ولا يأخذ منه، هناك لعله خلل في وجوده أو في شخصيته أو في خلقه خلل. أما من الطبيعي أن يتأثر الإنسان. أنا شاهدت في الغرب بعض الأخوة من العراقيين أو من اللبنانيين أو حتى من الأمريكان المكسيكان حقيقة تأثروا بهذا الدين وتأثروا بالقرآن. حتى أنا في واحد منهم كنت أقول له: أنك كأني أراك من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله القدماء، لأنه حقيقة يمثل الأخلاق الإسلامية كأني به من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أولئك الذين يعيشون في ذلك الزمان، حتى في زيه، حتى في مظهره تغير تغيرا جذريا. نعم، الكثير منهم رأيتهم قد تأثروا بالقرآن، وقد ترى أن القرآن تقرأه في أخلاقهم وفي سلوكهم. وفي العكس، بالعكس على بعض الناس الذين لم يتأثروا، وكما أسلفت هناك خلل في سلوكهم أو في شخصيتهم.
طيب بالنسبة إلى غير العرب في العالم الغربي الذي يفتقد إلى الأجواء الروحية وهو بعيد عن الروحانيات، يعني أقصد الروحانيات هم بالنسبة إلى الدين، يعني بالنسبة إلى الطقوس الدينية، طيب مع ذلك هم يمتلكون ثقافة الحوار، أليس كذلك؟ يستمعون إلى الرأي الآخر نوعا ما. من خلال علاقاتكم واحتكاكاتكم بالإنسان الغربي ومع وجود ردة الفعل عند الكثير منهم وكنتيجة طبيعية للصورة المشوهة التي صدرت من بعض الذين يصفون بالإسلاميين وهم إرهابيين وتكفيريين، أثر فيهم ذلك أم جعلوا حدا فاصلا بين التكفيريين وغيرهم؟
أخي الفاضل، الإنسان الغربي مع الأسف إنسان مضلل. أنا الإنسان الذي عشت معه إنسان مضلل. الإعلام المعادي قد يضلل ويغير الحقائق، هذا بشيء عام في عامة الناس. أما الإنسان المثقف الذي يبحث، الذي يطالع، الذي يقرأ، لا يميز. ولذلك الآن الكثير، أنا دخلت في الجامعة لأنني أكملت الجامعة في أمريكا، أكملت دراسة البكالوريوس في أمريكا. في الجامعة حتى بعض الدكاترة والدكتورات من النساء صاروا يميزون بين المسلم وبين الإرهابي. أنا حتى مرة سئلت في محطة فضائية أظن الحرة بأنه لماذا تنظر السياسة الأمريكية إلى المسلم بأنه إرهابي، فقلت لهم هذا خطأ جسيم لأن الإرهاب لا يملك هوية. فقالوا لأن أسامة بن لادن هو كان مسلما وكان عربيا، فقلت لهم نعم أسامة بن لادن هو إرهابي وأنا أعترف بأنه إرهابي، ولكن لماذا تعتبرون الإسلام إرهابيا لأن أسامة بن لادن ينتمي إلى دين الإسلام؟ لماذا لا تقولون النصرانية النصارى إرهابيون لأن هتلر ينتمي إلى طائفة أو إلى دين النصرانية؟ هل يحق لنا أن نقول أن النصرانية كلهم إرهابيون؟ فقلت الإرهاب ليس له هوية وليس له قومية وليس له جنسية، الإرهاب إرهاب أينما كان، يخرج إرهابي من هنا ومن هناك. فلا يحق لنا ولا يحق لأي سياسة أن تنعت أمة أو شعبا أو طائفة بالإرهاب إذا خرج منهم إرهابيون. فحقيقة اقتنعوا، ولكن لا أدري هل هذا اللقاء عرض أو لا لأنني لم أتابع في حينها الفضائية.
طيب هذه النظرة نشأت بعد أحداث أيلول أم قبلها؟
نعم بلا شك قبل أحداث أيلول لم تكن هذه النظرة إلا بشكل خفيف. يعني أنا أعتقد بأن أحداث أيلول هو مخطط صهيوني، مخطط صهيوني، وحتى أسامة بن لادن هو مخطط صهيوني وصنيعة صهيونية. أنا لا أقول أسامة بن لادن أسطورة، لا، هو شخصية حقيقية موجودة ولكنه صنيعة صهيونية، سواء علم بذلك أو لم يعمل، لعله مغفل لا يعلم بذلك، هو مغفل. صنعوه ليضربوا به الإسلام ضربا مفصليا ليستطيعوا أن يشوهوا من الإسلام في الغرب، لأن الإسلام أخي الفاضل الإسلام في الغرب أخذ مجراه وأخذ ما أخذه وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا حقيقة. يعني هذه الآية مصداقها الآن موجود في الغرب. فالصهيونية الصهاينة لا يروق لهم ذلك. حتى بعض أصلا الذين دخلوا الإسلام عدد المسلمون قبل أحداث أيلول هم كانوا عدد قليل جدا، أما بعد أحداث أيلول الذين دخلوا الإسلام من الأمريكيين أعداد هائلة جدا، يعني رب ضارة نافعة،
يعني ردة الفعل عكسية أصبح،
عكسية صار. حتى أنا أخبرني أحد الأخوة كان هو باكستاني في واشنطن عنده مكتبة إسلامية يبيع كتب إسلامية وقرآن، كتاب قرآن مصحف باللغة الإنجليزية يقول أصبحت مبيعاتي بعد أحداث أيلول هي 10 أضعاف مبيعاتي قبل أحداث أيلول للقرآن باللغة الإنجليزية والكتب الإسلامية باللغة الإنجليزية. فهذا معناه أصبحت هذه الضربة عكسية، وأخذ الإسلام ينتشر ما شاء الله. أنا في هذا العام كنت في خدمة المنبر الحسيني لأنني خطيب حسيني، كذلك أقرأ المحاضرات والخطاب الحسينية. كنت في هذا العام في منطقة سياتل، مدينة اسمها سياتل في أمريكا، كانوا يحضرون في مجلسنا أكثر من 10 أمريكيين ومكسيكيين وأمريكيات، لأنه بالحسينيات يجعلون مكان للنساء مكان للرجال هناك في الغرب. فأكثر من 10 كانوا يحضرون كل يوم، وأنا لا أقول 10 هم نفس ال10، لا ربما يتغيرون يعني. فكانوا فهؤلاء دخلوا الإسلام بعد أحداث سبتمبر، بعد أحداث أيلول. فالحمد لله الإسلام ينتشر ويمتد في العالم الغربي. أنا حتى سمعت من أحد الأخوة العلماء الفضلاء في النجف الأشرف يقول عندنا في الروايات قبل الظهور تشرق الشمس من المغرب، يقول أنا أفسرها شمس الإسلام تشرق في المغرب، والحمد لله الآن بدأت تشرق وأخذت بالشروق والإشراق.
طيب بغض النظر عن المضللين، يعني بقية الأمريكان عندما يرونكم تمارسون الطقوس الدينية تلاوة القرآن ماذا يفعلون؟
هناك بعض الناس ينتحسون ويتضايقون ويحاولون أن يمنعوننا من هذه الطقوس، لكن القانون الأمريكي يحمي حرية الأديان لكل مواطن ولكل من يعيش على الأرض الأمريكية، سواء كان متجنس أو غير متجنس أو مقيم. فالبعض منهم يتذمرون ويتضايقون، وإذا أخطأت خطأ واحدة صغيرة تخالف القانون لعله يرفع الهاتف ويتصل بالشرطة البوليس. وبعضهم لا، بعضهم يتعاطفون ولعله يستمعون ويحترمون، يحترمون الإنسان الذي يمارس طقوسه الدينية، بل يحترمون الإنسان الذي يثبت على عقيدته، ويحترمون الإنسان الذي يحترم معتقده ودينه. فالناس لا كلهم سواء، يختلفون في تفكيرهم، يختلفون في تصورهم، يختلفون في طريقة تعاملهم مع الآخر.
أحسنتم ضيف الكريم، نأخذ فاصل. إخوتي وأخواتي الأكارم، دونكم أرقام الإذاعة الأرضي 32-5706، الأثير 07-80-19-5-0-909، الأمنية 07-60-2-0-1-5-1-5.
أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من قرص الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أعزائي المستمعين، نجدد الترحيب بضيف البرنامج الشيخ محمد جوال السلامي، مدير معهد القرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة. الشيخ محمد، بالنسبة إلى معهد القرآن عندما أنشئ في أمريكا، هل كان مقتصرا على تعليم تلاوة القرآن أم أكثر من ذلك؟
لا، معهد القرآن كان في عدة نشاطات، من نشاطاته هو تعليم أحكام التلاوة. وطريقة أحكام التلاوة هناك لا كما متبعة هنا بأنه طريقة متوسطة أو متقدمة لإعداد أساتذة، لا، وإنما أنا كنت أهتم بكيفية القراءة الصحيحة، تعليم الناس على القراءة الصحيحة، هذا واحد.
طبعا بالقدر، هذا بالقدر الذي تصح به في الصلاة مثلا.
أحسنتم. لا، مع تعليم بعض الأحكام، الإخفاء، الإظهار، الإدغام، الإقلاب، كل هذا كنا نبينه، لكن الاهتمام كان بشكل كبير على القراءة الصحيحة. هذا طبعا هذا كانت دورات متتالية للنساء، ودورات أخرى للرجال، ودورات أخرى لطلاب الجامعات للشباب، ودورات أخرى للأطفال.
مستويات مختلفة.
أحسنتم. يعني كل دورة في يوم معين، كل مجموعة في يوم معين، وكذلك هناك دورات للتحفيظ، واستطعنا أن نحفظ الجزء 30 والجزء 29 في أمريكا، الذين لا يتكلمون اللغة العربية لكن على التلقين، على السماع. نقطع الكلمة على شكل مقاطع، يعني لعله الكلمة بعض الكلمات 3 مقاطع، 3 أو 4 مقاطع أو مقطعان، نقطع لهم الكلمة وعلى السماع. لكن أنا كنت لا أقبل السماع فقط، بل أضع القرآن المصحف بين أيديهم فينظرون إلى الكلمة فيتعلمون رسم الكلمة ويتعلمون الكلمة حفظا ثم قراءة.
ضيف الكريم، هناك اتصال معنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معكم سيد بدر الجعفري.
أهلا وسهلا سيد بدري، كيف حالكم؟
نحب نشارك الضيف الكريم الشيخ محمد. فالسؤال، سمعت اليوم بالأخبار يعني الفضائيات كلها جاية يرجون ذكرى مال ضربة 11، وعندهم مناسبة يحرقون القرآن نصورها هيك.
نعم.
سمعت بها يعني.
الشيخ محمد، سمعتم بهذا الخبر؟
اهلا وسهلا بكم اخي الكريم.
نعم. انا يعني شنو مثل الدور، مثل هناك المسلمين بامريكا مثلا يقدرون يعترضون، او مثل هناك المسلمين طاقب يسوون مظاهرات يسوون فجيع، يعني هاي مقدساتنا وجاي يعترضون، جاي يدون يقدسون القران. القران شو له غرض اسامه بالله؟ شو له غرض بالابهار؟ القران كتاب الله. هذا
احسنت.
يعني اكثر من مليار مسلم هم يعتقدون بهذا القران، يعني المفروض يتحركون قبل ما يحرقون القران.
الحقيقة أخي الفاضل، أولا أنا أشكرك كثيرا على هذه العواطف وعلى هذا الاهتمام بكتابك المقدس الذي يمثل دستور الإسلام، ولكن في أمريكا المسلمون لهم الحرية الكاملة والمطلقة، وهناك تقام بعض المظاهرات والاستنكارات لتغيير كثير من الأمور، وكثير أمور غيرها المسلمون هناك. أما هذه القضايا، مثلا في أمريكا هناك حرية، يعني مثلا يقول لك السياسي هذا أنا ما أدخل بها، هذا حرية شخصية تصرفه، ولكن باستطاعة الأمريكي العربي أو المسلم سواء كان عربيا أو غير عربيا أن يقيم دعوة ضد المؤسسة الفلانية أو ضد فلان من الناس ويقاضيه أمام المحكمة وعمل بهذا. نحن أذكر
شيخنا الكريم. نعم. يعني هسه العلماء الدين حكام العرب يعني عندهم اتصال ويا أمريكا، عندهم اتصال، يعني هو القرآن شنو ذنبه؟ يعني اتصال ترهاب بعضكم مع بعض، القرآن شنو ذنبه؟ هاي واحدة. شيء ثاني، أنت من تحرك القرآن راح تسوي كراهية أكثر، يعني هيك كلهم يفهمون سياسي الأمريكيين، وهو ما يدعي أنه مسلم، يدعي أنه من أصول إسلامية، يعني يعني حتى الجنسين مالتهم هاي مشددين وهاي، القرآن شنو راح تسوي كراهية الأمريكية هيك طريقة، يعني تسوي كراهية، يعني احنا نحب نتدخل السياسيين حكام العرب الشرفاء يعني انا اتمنى سمعت اخبار والله العظيم من اللي ارجف، يعني نزيد الكراهية، يعني ما اعرف شلون العصر.
الضيف الكريم، اسمح انا اتكلم مع المستمع. طبعا رغم وصف الضيف الشيخ محمد السلام من الحرية الموجودة هناك، ولكن توجد شرائح متشددة. طبعا لو صح هذا الخبر، أيضا مطلوب من عندنا من علمائنا من مكاتبهم أيضا يتصدوا لهذا الموضوع إعلاميا. حتى لو كان جزئيا. الحكومة
الإسلامية نطلب مظاهرات، احنا نطلب مظاهرات يوصلون صوت المسلمين، يعني يعني أعظم مقدس هو كتاب الله، شلون يعني يحرقون يعني، يعني شنو ذنب احنا وإسامة بن لادن؟ إسامة ترى هذه كل الناس معترفة فيها، كل العالم معترف فيها هذه.
أحسنتم سيد بدري، وفقكم الله، شكرا جزيلا لكم، في أمان الله. طبعا كرة فعل طبيعي أن يتحمس الإنسان المسلم للمعجزة الخالدة القرآن الكريم،
وهذا جيد.
نعم، ومع ذلك لو صح هذا الخبر لا بد من ردود فعل إعلامية تتصدى لهذا الموضوع. ومؤكد يعني ليس أنت فقط الذي قلت أن هناك حرية في الغرب، ولكن مع ذلك توجد زوايا مظلمة مضللة أيضا هي متشددة كرد فعل للشخصيات المشوهة. يعني شخصية ابن لادن والزرقاوي وأمثالهم، هؤلاء كلهم صنيعة غربية، عندما صنعوهم أرادوا أن يقولوا هذا هو المسلم، هذا هي الشخصية المسلمة.
عفوا، أنا أريد أميز هالقضية هذه، لا نقول صنيعة غربية وإنما صنيعة صهيونية، لأن صدقني يا أخي الغرب وأمريكا كذلك مظلومون، هم في ظلم من الصهيونية كما نحن مظلومون من الصهيونية، صدقني هناك
طبعاً
ظلم.
طبعا الصهاينة مسيطرين على الأفكار الغربيين. نعم شيخ محمد، بالنسبة إلى معهد القرآن وعندما عدتم إلى الوطن، كذلك نفس الاسم الآن بقي في العتبة العباسية المقدسة، كيف حصل هذا؟ كيف توجهتم للعمل في المجال القرآني ولإدارة معهد القرآن هنا في العتبة العباسية؟
أحسنتم. عودة إلى السؤال السابق لأنني لم أكمل، لو سمحت لي بعض الدقائق أو بعض الثواني.
نعم، تفضل.
كذلك المعهد كان من نشاطات النشاطات القرآنية والمسابقات القرآنية. أنا في طبيعة عملي أحببت أن أخلق جو من الأنس في القرآن الكريم لدى الناس. استطعت أن أعمل مجموعة أسئلة توزع بشكل أسبوعي على الطلاب الذين يحضرون في معهد القرآن، وعلى الطالبات من النساء وطالبات الجامعات كذلك. هذه أسئلة مختلفة في علوم القرآن وتفسير القرآن وفي مختلف العلوم القرآنية، وأعلمهم كيف يبحثون والإجابة على هذه الأسئلة. فترى أن المجتمع القرآني أو المجتمع الإسلامي مشغول في البحث. طبعا هناك في الانترنت شبكة قوية جدا الانترنت، ويعرفون جوجل وشون يستخدمون جوجل، أنا أعلمهم شو يسوون، فمشغولون، الجميع مشغول. يعني يقولون لي بالتليفون اتصلون فيه أو يأتون المعهد يقولون شيخنا ماذا فعلت بنا، الأب مشغول، الأم مشغولة، البنت مشغولة، الابن مشغول، كلهم مشغولون في البحث عن هذه الأسئلة القرآنية لكي يأتون في آخر الأسبوع بالإجابة. ثم هناك قرعة وسحبة للإجابة الصحيحة وجوائز، والغاية من هذا هو نشر المعارف والعلوم القرآنية عند في بيوت الناس، وخلق جو من الأنس القرآني عند الناس. أما على سؤالكم، كيف استطعت أن تأتي إلى هنا؟ حقيقة أنا عندي علاقة قديمة بسماحة السيد أمين العام أحمد الصافي، الله يحفظه إن شاء الله، علاقة قديمة جدا، وكنت على اتصال دائم معه من أمريكا. ففي أحدى من زياراتي إلى هنا قبل عام في مثل هذه الأيام، كنت مشاركا في مهرجان ربيع الشهادة، فطلب مني السيد، سماحة السيد الله يحفظه إن شاء الله، أن أؤسس معهد القرآن الكريم في العتبة العباسية على غرار الذي أسسته في أمريكا. فاستجبت مسرورا، أنا سروري وأمنيتي أن أكون خادما في العتبات هنا في العراق وفي مدينة كربلاء بالذات. فالحمد لله صار هذا المعهد بعون الله تعالى، ولكن أود أن أقول بأن المعهد هنا صار يتفوق على المعهد في أمريكا عشرات المرات، وذلك بسبب حفاوة سماحة السيد الله يحفظه واهتمامه وتشجيعه والمد لنا الدائم. فالحمد لله كان
ذلك إن شاء الله بالتوفيق. لا بد من نظام داخلي لهذا المعهد، ليس كذلك؟
نعم، أنا كتبت النظام الداخلي، وإن شاء الله قريبا سوف أطبع هذا النظام الداخلي وأجعله في كراسات لكي يوزع على الضيوف الذين يأتون للمعهد. أنا كتبته منذ العام الماضي عندما طلب مني سماحة السيد كتبت له النظام الداخلي، والآن موجود النظام الداخلي، وكذلك كتبت هيكلية للمعهد. كذلك الآن عندنا هيكلية وعندنا نظام داخلي، وهناك إن شاء الله طبعا المعهد هو فيه عدة محاور، لكننا لا نستطيع أن نمارس العمل في كل محاوره في هذه العجالة، بل نبدأ بمحور ثم محور ثم
وبداية
محور.
بسيطة.
نعم.
الآن في الدورات الصيفية ليس كذلك؟
الآن بدأنا بالدورة الصيفية، وهذا واحد من محاور المعهد الثمانية. هو المعهد ذو ثمانية محاور، هذا محور من محاوره الدورات الصيفية، والآن شرعنا بها والحمد لله، ولعله أشرفنا على الانتهاء، لعله بقي
يعني إلى نهاية شعبان تنتهي
إن شاء الله. في نهاية شعبان تنتهي الدورة
وبعدها
الصيفية،
وبعدها في شهر رمضان وما بعده.
في شهر رمضان هناك مهرجان قرآنيا كبير إن شاء الله سوف ترونه، وسوف يكون طبعا بالتنسيق مع الآخرين إن شاء الله.
طيب بالنسبة إلى النظام الداخلي، هل وضعتم يعني بالنسبة موضوع العلاقات، أهمية موضوع العلاقات، علاقات معهد القرآن الكريم بدار القرآن الكريم في العتبة الحسينية، بالمؤسسات القرآنية في كربلاء، بل في العراق كله؟
من أولى أولويات المعهد أن يقيم علاقات جيدة وحميمة وتبادل الخبرات مع المؤسسات القرآنية الأخرى، ويحتوي المعهد على وحدة كاملة، وحدة العلاقات والأنشطة إن شاء الله. نعم بلا شك سوف يكون هناك تنسيقا مع كل المؤسسات القرآنية والعاملين، وأنا من هذا المنبر، من منبركم الشريف، أنا أدعو أو أتقدم بدعوة إلى كل من له اهتمامات قرآنية أن يتقدم ويأتي للتعارف، ويأتي لكي نرى ما عنده ونتعاون معه ويتعاون معنا، مشكورا.
طيب بالنسبة إلى اهتمامكم بتعليم التلاوة وتعليم قواعد التلاوة تحديدا، بالنسبة إلى هذه الدورات الصيفية إن شاء الله ستنتهي
إن شاء الله،
وما بعدها هل هناك دورات تخصصية لأحكام التلاوة ولكن بشكل موسع؟
نعم هناك دورات تخصصية، دورة بسيطة ودورة متوسطة ودورة متقدمة إن شاء الله، وهناك دورات أخرى لإعداد أساتذة في القرآن الكريم في أحكام التلاوة والتجويد، هناك إن شاء الله، وهناك دورات إن شاء الله لمن أتقن أحكام التلاوة، هناك دورات في تعليم الأطوار والمقامات القرآنية، وذلك للاستفادة من أصحاب الأصوات والمواهب، وهناك كذلك دورات أخرى في التفسير وعلوم القرآن
إن شاء الله.
نعم.
ماذا عن العائلة الكريمة، هل لها حصة في تعليمكم؟
أكيد بلا شك. نعم أنا يعني أولادي على صغر سنهم يعني حفظوا جزئين، جزء 30 و 29 هناك في المعهد، وكذلك العائلة يعني كانت تحضر مع الدورة النسائية مع النساء وكانت تتعلم معهم أكيد، وكنا في البيت، نحن في البيت عندما ينتهي دوام المعهد نأتي في البيت ونكمل، وعندنا جو حالة من الأنس في القرآن، كل يوم أنا خصصت في البيت كل يوم ساعة للقرآن مع أنا مع العائلة والأطفال كل
هذا
يوم
شيء
ساعة.
جميل أنه الأستاذ عندما يتصدى لموضوع التعليم، تعليم النشأ تلاوة القرآن، أن تكون للعائلة حصة في تعليمه، يعني كل الأساتذة بل كل قراء القرآن يعني ولو ساعة يوميا في الليل تعليم العائلة تلاوة القرآن، شيء من التفسير، من كل ما يتعلق بالقرآن الكريم. أضيف الكريم نأخذ فاصل آخر اسمح لنا، ونعود بعده إليك وإلى الإخوة والأخوات المستمعين.
حسنتم.
ورتلي القرآن ترتيلا، ورتلي القرآن ترتيلا، فيه ورتلي القرآن ترتيلا،
ورتلي القرآن ترتيلا.
الشيخ محمد السلامي. هناك من يقول أن الشخصية الإسلامية غير الشخصية القرآنية، كيف يكون ذلك؟
أنا لا أعتقد بذلك، لأن القرآن هو دستور الإسلام، فكيف يكون الإنسان مسلما ويكون مختلفا عن دستوره؟
كيف تتكامل شخصيته بدون القرآن؟
أنا أرى الذي يقول ذلك، أرى هناك لعله اشتباه حصل عنده اشتباها،
يعني كالذي فصل القرآن عن العترة.
أحسنتم.
هناك من بعض المثقفين هذا الرأي يقول أن الشخصية الإسلامية غير الشخصية القرآنية، هو ما الذي يبني الشخصية الإسلامية؟
أنا أعتقد لعله الذي يقول ذلك اشتبه، لعله يعتقد بأن الشخصية الإسلامية غير الشخصية العاملة في المجال القرآني، لعله هذا مقصوده فخطأ في التعبير. أما هي الشخصية الإسلامية، هي شخصية قرآنية، لأن الإسلام دستوره القرآن، أحكام الإسلام من القرآن، أخلاق الإسلام من القرآن، كله في القرآن، كيف يكون هذا الفصل؟
كل شيء من القرآن.
أعتقد أخطأ في التعبير.
وكذلك للبعض يقول يكفي كتاب الله، يعني هذه المقولة ليست جديدة في الحقيقة، وحدثت كوارث من هذا العزل، عزل القرآن عن العترة.
يعني نحن مأمورون كما قال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك الله تبارك وتعالى علل هذا وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وآله كل كلمة منه فهي وحي، فيقول إني، ما مضمون الحديث؟ إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وكذلك تركنا فد حد، إلى متى يا رسول الله؟ سنة، سنتين، ثلاثة، عشرة؟ قال: ألا أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني التمسك بالكتاب والعترة إلى يوم القيامة بقرينتي حتى. فأعتقد هذا كذلك اشتباه آخر من الأخوة الذين يقولون القرآن يكفي. لا، القرآن لا يكفي. القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات والذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ أنا وأنت، أهل البيت، هم الراسخون في العلم، هم الذين القرآن، هذا قرآن حمال وجوه، ظاهره أنيق وباطنه عميق. هذا القرآن ممكن يفسر إلى، لذلك صارت مدارس تفاسير الآن، مدارس فلان يقول كذا وكذا. لو أخذ الناس كلهم بالعترة بما قال أهل البيت الذين أخذوا التفسير من رسول الله صلى الله عليه وآله، ما صار الاختلاف بالمذاهب أبدا، وما صار الاختلاف هذا. عائشة زوجة النبي تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله فسر آية من القرآن قط إلا بعد نزول الوحي عليه بالتفسير. معناها ماذا يعني ذلك؟ يعني كان جبرائيل الوحي يهبط على النبي مرتان، مرة بالتنزيل ومرة بالتفسير، مرة ينزل بالنص مرة بالتفسير. يعني النبي نفسه ما كان يفسر كيف على هواه. ابن عباس، عبد الله بن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فسر برأيه وأصاب الحق فقد أخطأ. يعني شنو معناه؟ معناه النبي يريد أن يغلق الباب على القائلين بالتفسير بالرأي. من فسر القرآن برأيه وأصاب الحق، يعني حتى لو قال حقيقة فقد أخطأ. لماذا؟ يعني يا أيها المسلمون لا تفسرون بأنفسكم، خذوا التفسير منا نحن أهل البيت، من رسول الله وأهل بيته. فكيف يكون فصل بين الكتاب والعترة؟ أنا أجي أفسر على رأيي وغيره أفسر على رأيي، وهكذا حتى يعني يضيع الإسلام بهذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى عندما جعل هذه العترة يحافظ لنا على الدين، يبين لنا هذا القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى مو اعتباطا ثم النبي صلى الله عليه وآله، هذا مو قوله هو، هذا وحي كما قلنا قبل قليل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل العترة عدل القرآن. القرآن كتاب الله الصامت، والعترة كتاب الله الناطق.
أحسنتم. إذن الكتاب والعترة لا يفترقان
أبدا،
والشخصية الإسلامية الحقيقية المتكاملة لابد من أن تكون قرآنية على ضوء القرآن الكريم.
أحسنتم
شيخ محمد. القرآن كله جميل، وعندما تأتي إليه يوميا بل في كل آن تراه غضا جديدة، أليس كذلك؟
أحسنتم.
ولكن هل هناك من سورة أو آية كثيرا ما ترددها أو تحب أن تستمع إليها؟
حقيقة القرآن كله أحب أن أسمعه وأحب أن أردده وأحب أن أقرأه، ولكن هناك سورة الصافات مثلا، هذه التي يعني تبين قصص الأنبياء وحالة الأنبياء، تجعل في قلبك أنت شيء من العبرة. أو مثلا سورة الإنسان، خصوصا الآيات التي تصف أهل البيت سلام الله عليهم، فاطمة وأمير المؤمنين، عندما يقول الله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا هذا العمل أهل البيت يعملوه؟ هل للوجاهة؟ هل للجاه؟ هل لكي يشكروا؟ لا، الله تعالى يصفهم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، لكن الله سبحانه وتعالى يعني كافأهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، وإلى آخر هذه الآيات. حقيقة هذه تجعل مني فالشيء. وهذه السورة كانت برنامج معهد القرآن الكريم في الصيف الماضي، كانت حفظ هذه السورة. طبعا نحن دوراتنا الصيفية تكون هكذا في الصيف، يعني في سنة من السنين حفظنا سورة الواقعة، السنة اللي بعدها سورة الرحمن، السنة اللي بعدها سورة ياسين، السنة اللي بعدها مثلا سورة هذه السورة مثلا في العام الماضي. طبعا حفظ السورة مع بيان أحكام التلاوة والتجويد، مع تفسير الآيات وبيان معاني كلمات وسبب النزول والقصة والحدث التاريخي، كل ما موجود في هذه السورة. هذه السورة أخذت مأخذا في ديربون في أمريكا الشمالية ولاية ميشيغان، أخذ الناس يرددونها، حتى الذين يخرجون في الليل يتمشون أو في المساء يتمشون يرددون هذه السورة، رجالا ونساء وأولادا ذكورا وأناثا، كلهم تعلموا من أبنائهم هذه السورة وأخذوا يرددونها، وجعلت هذه السورة من الجالية الإسلامية في أمريكا، جعلت منهم جوا مليئا بالبهجة والسرور والمحبة لأهل البيت سلام الله وصلواته عليه.
طبعا خير ما اخترت سورة الصافات، فيها وصف عجيب، يعني ليس فقط للمؤمنين والمتقين، حتى عندما تبتدئ بها والصافات صفا.
حسنتم.
الله سبحانه وتعالى يصف الملائكة أنهم صافين له تبارك وتعالى تعبدا وخشية منه، وهكذا حال وقوفنا بين يديه تبارك وتعالى في صلاة الجماعة، وعندما تكون هناك يعني دعاء جماعي مثلا، ففيها وصف جميل جدا للملائكة وهم صافون له تبارك وتعالى. وكذلك عندما يصفهم ويقول فالتاليات ذكرى، حيث هم يتلون كتب الله تبارك وتعالى ومنه القرآن الكريم. طيب شيخ محمد، هل من كلمة أخيرة أو توصية للعاملين في المجال القرآني؟
أنا أقول أولا كلمتي الأخيرة هو أشكر جنابكم الكريم وأشكر إذاعتكم الكريمة وأشكر كل الذين يعملون في هذا المجال، وأقول لهم الذي يعمل في المجال القرآني لابد أن يترجم القرآن في سلوكه وفي أخلاقه، كما سئلت عائشة زوج النبي عن كيف كان رسول الله في خلقه مع نسائه، لأن كان خلق رسول الله ظاهر مع الناس، لكن يريدون يعرفون هل النبي مع نسائه في داره في بيته كما هو مع الناس؟ فقالت كان خلقه القرآن، يعني كان يترجم القرآن. فأقول لابد أن يكون حامل القرآن أن يتمثل أو يستفيد من تعاليم القرآن وأحكام القرآن وعبر القرآن وقصص القرآن، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك، وأن يوفقنا ويوفق العاملين جميعا في هذا المجال. وأقول من هذا المكان دعوة إلى كل العاملين في هذا المجال أن يأتوا إلى معهد القرآن الكريم التابع للعتبة العباسية المقدسة، وأن يتعرفوا علينا، ويكون هناك تواصل بيننا
وبرامج مشتركة إن شاء الله وكذلك الانفتاح على المؤسسات القرآنية، التواصل معهم إن شاء الله.
أحسنتم
شيخ محمد جواد السلامي، نشكركم على حضوركم في برنامج في ضيافة القرآن، ونتمنى لكم التوفيق والسداد وأنتم تعملون في خدمة كتاب الله تعالى من خلال هذا المعهد، ونسأل الله لكم التوفيق، ولكم أيضا إخوتي وأخوات الأكارم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في ضيافة القرآن.
أكرم بقوم أكرم القرآن،
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن، يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
أرسل الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت مسك